بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا في خير أمة أخرجت للناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، حجاج بيت الله الحرام، فهذا هو مجلسنا الثالث في ثاني أيام ذي الحجة في العشر المباركة لهذا العام سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم معنا في مجلس البارحة الحديث عن قصة بناء الكعبة كما أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وما اتصل بهذه القصة من الحديث عن فضائل البلد الحرام وخصائصه العظام، وما جعله الله تعالى لهذا البلد الأمين والبيت العتيق من الخصوصية في الحكم والأحكام والفضائل التي حف بها هذا البلد الحرام، ليعلم كل قادم إلى البيت الحرام، ليعلم كل قاصد إلى البيت العتيق، ليعلم كل من أكرمه الله فأوفده حاجا أو معتمرا، ليعلم أي أرض تطأها قدماه، ليعلم أن هذا البلد العظيم المبارك الأمين الذي أحبه الله وأحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جدير بأن يكون في وجدان المسلمين جميعا وفي قلوبهم كافة أعظم ما يكون هذا البلد إجلالا وتعظيما واحتراما وإكراما. فكيف بمن يأتي هذا البلد وافدا كريما على الله، يأتي حاجا ومعتمرا يقول لبيك اللهم لبيك؟ أولئك من أهل الإسلام أولى الناس بأن يكونوا أشدهم تعظيما لبلد الله الحرام وإدراكا لفضائله ومعرفة لمعالمه. مجلس الليلة بعون الله يا كرام نحيط فيه بما خص الله تعالى به هذا البيت الحرام من المعالم والآيات البينات، أو ما قال ربنا سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال: فيه آيات بينات. ما الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت الحرام، في هذا المسجد الحرام؟ آيات الكعبة وما فيها من الآيات: الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم وما احتف به أيضا كالحطيم والمقام، وما قارب الكعبة كزمزم والصفا والمروة، كل تلك من آيات هذا البيت الحرام، هذا البلد الأمين. والقادم إلى مكة والداخل إلى المسجد الحرام حري بأن يكون على دراية وعلم وفهم بتلك الآيات، لأنها ارتبط بها بعض العبادات واتصل بها بعض الأحكام، فمن لا يحسنها قد لا يفقه أحكامها، وربما فاته شيء بعض من فضائلها، وربما وقع في بعض ما لم يشرع فعله بخصوص تلك الآيات البينات. فهذا مجلس الليلة بعون الله حديث عن الآيات البينات في رحاب البلد الحرام. وإذا كان الحديث عن الآيات البينات ومواضع العظمة ومعالم المسجد الحرام، فأعظمها وأمها ورأسها الكعبة، بيت الله الحرام التي عنها انبثقت كل جوانب العظمة ومعالم الآيات البينات الأخرى. الكعبة هذا البناء المربع الواقع وسط المسجد الحرام، وذكرها الله عز وجل باسم الكعبة صريحا في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فسماها الكعبة وسماها البيت الحرام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فسماها البيت. وقال أيضا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فتسمى الكعبة بيت الله وتسمى البيت العتيق. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن هي الكعبة وهي البيت وهي البيت العتيق وهي هذا البناء المعظم الذي اختصه الله عز وجل في شريعتنا معشر المسلمين بجملة من الأحكام، أولها أن الكعبة قبلتنا أمة المسلمين أحياء وأمواتا. وقد كانت الصلاة في أول الإسلام لما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كانت إلى بيت المقدس، كانت القبلة إلى بيت المقدس، وظل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على ذلك مدة بقائهم في مكة قبل الهجرة، بل وحتى بعد الهجرة كانوا على ذلك 14 شهرا، 18 شهرا، سنة وربع أو سنة ونصف تقريبا، يصلون إلى بيت المقدس. وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يحن إلى البيت الحرام ويشتاق إلى الكعبة. فلما كان بمكة عليه الصلاة والسلام ويصلي عند الكعبة يستقبل بيت المقدس، يأتي إلى الكعبة من جدارها الجنوبي فيجعلها بينه وبين بيت المقدس ليستقبلها مع توجهه إلى بيت المقدس تعظيما لها وحبا لاستقبالها. فلما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام لا يتيسر له ذلك، لأن مكة جنوب المدينة وبيت المقدس شمالا، فإذا اتجه إلى بيت المقدس كانت الكعبة خلفه، فحن لذلك. وجاءت الآية الكريمة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فجاء الأمر الإلهي: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فإذا هي قبلتنا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى ركعتين في قبلها وقال: هذه القبلة. فدل هذا على أن القبلة التي لا تجوز الصلاة إلا باستقبالها. وفي حديث أسامة بن زيد لما دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة عام الفتح وخرج منها صلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف فقال: هذه القبلة، هذه القبلة. فلا تصح صلاة مصل إلا باستقبال الكعبة حيثما كان. فإن كان في المسجد الحرام استقبل عينها لزوما، وإن كان بعيدا وابتعد، كلما ابتعد عن الكعبة وعن مكة يكفي في استقبال القبلة التوجه إلى جهة الكعبة ولا يلزم إصابة عينها. فمن كان يسكن شرق مكة فيكفيه الاتجاه غربا، وإن كان يسكن شمال مكة يكفيه الاتجاه جنوبا، وهكذا سائر الجهات. ولا يلزم التوجه إلى عين الكعبة إلا لمن صلى عندها واستقبلها وأتى إليها، لزمه التوجه إلى عينها. ولا يستثنى من الصلوات شيء يا كرام إلا صلاة المسافر في النافلة، إذا كان على ظهر الراحلة، مسافر على طائرة، مسافر على سيارة، على باخرة، على قطار، ويصلي نافلة يجوز له الصلاة إلى غير القبلة. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، أو قال: كان يوتر، فكان يصلي الوتر وصلاة النافلة. وفي حديث جابر أيضا رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجه، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. ويستثنى من ذلك الفريضة للمسافر إذا خاف خروج وقتها وهو على الطائرة، يدخل وقت الصلاة يسافر قبل المغرب ولا يصل إلى بلده إلا بعد الفجر، فلا يستطيع الصلاة قبل الرحلة ولا يستطيع بعدها لأن الوقت يخرج، فيلزمه أن يصلي في الطائرة. وربما كان في الطائرة لا يتسع مكان أو لم يخصص فيها مكان للصلاة، فلا يستطيع أن يصلي إلا جالسا على مقعده الذي هو فيه في الطائرة، ولا يستطيع التوجه إلى القبلة. فما عجز عنه المصلي من الشروط وشق عليه سقط عنه. ولا يقول أن قائل صلي إذا وصلت إلى البلد وإذا هبطت الطائرة وإذا وصلت المطار إذا كان الوقت سيخرج، بل يصلي في الطائرة قبل خروج الوقت. ويسقط شرط استقبال القبلة لأن شرط الوقت آكد وأهم، خلافا لما يفعله بعض المسافرين يقول: ما أستطيع الصلاة، فيؤخرها إذا وصل المطار أو إذا وصل إلى البلد ويكون قد خرج وقت الصلاة، وهذا خطأ يقع فيه كثير من المصلين. كيفما كانت الكعبة كما كانت الكعبة قبلتنا معشر المسلمين في الصلاة في حياتنا وفي الدعاء، فإنها قبلتنا أيضا عند الوفاة والموت ودفن المسلمين في المقابر. في حديث ابن عمر وهو يعدد الكبائر قال: والإلحاد في الحرم قبلتكم أحياء وأمواتا. فالميت إذا جعل في قبره يجعل على جنبه الأيمن ووجهه مستقبل القبلة ورأسه ورجلاه عن يمين القبلة ويسارها. على هذا جرى عمل أهل الإسلام، في كل مقابر المسلمين في كل بلاد الدنيا يقع هكذا دفن المسلمين في مقابرهم. هذا أول أحكام الكعبة يا كرام بالنسبة لنا أمة الإسلام، أن تكون قبلتنا نستقبلها في صلاتنا وجوبا وفي غيرها استحبابا، كالجلوس لقراءة القرآن أو رفع اليدين في الدعاء، فإن استقبال القبلة من المستحبات عندئذ. من أعظم أحكام الكعبة التي تفردت بها الطواف حولها، هذه العبادة الفريدة الوحيدة التي لا يؤديها مسلم على وجه الأرض إلا ها هنا. أنت يمكن أن تصلي في أي مكان، وممكن أن تصوم وتخرج زكاتك وتفعل أعمال البر والإحسان في أي مكان في الدنيا إلا الطواف، فإنه لا يشرع طواف على وجه التعبد في الإسلام إلا ها هنا بالكعبة بيت الله الحرام. وقد قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين. وهذه واحدة من مقاصد بناء الكعبة، الطواف حولها. الطواف حولها واجب أحيانا وركن أحيانا ومستحب أحيانا، وحيثما طاف الطائف فهو مأجور، إنما يطوف ركنا في الحج والعمرة، ويطوف وجوبا في طواف الوداع إذا انتهى من أعمال المناسك، وما عدا ذلك فالطواف مستحب، كأن يكون طواف قدوم أو طواف تطوع في أي ساعة من ليل أو نهار. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، في حديث عبد الله بن عمر: واسمعوا معشر الحجاج إلى ما أعد الله من أجر في الطواف إكراما للطائفين لأنهم يطوفون ببيته العتيق. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرج النسائي وصححه الألباني: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة، من طاف سبعة أشواط فثوابه كأنما أعتق رقبة. ما ثواب عتق الرقبة في الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. كلما طفت طوافا سبعة أشواط كأنما أعتقت رقبة. وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الحديث الذي أخرجه الأئمة الترمذي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت كتب الله له عز وجل بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة. كم خطوة قطعت في طوافك لا تعدها، لك بكل خطوة حسنة وتمحى عنك سيئة إكراما من الله عز وجل للطائفين ببيته العتيق. فإذا قال بعض الطائفين: تطول المسافة، أنا لا أطوف قرب الكعبة في المطاف ومضطر إلى الطواف من الدور العلوي أو من السطح، والشوط بعيد والمسافة طويلة، لا تحزن عبد الله، كل خطوة بأجلها، ولك بعدد خطواتك حسنات لا يعلمها إلا الله عز وجل. يا كرام، أحدنا لو دخل بيت كريم من الكرماء ومحسن وثري وتاجر من التجار عرف بالعطاء وإكرام الفقراء والإحسان إلى المساكين، فإنه إذا دخل بيته لن يخرج منه إلا بشيء من العطاء، أليس كذلك؟ فبالله عليكم، ما ظنكم بمن دخل بيت أكرم الأكرمين ورب العالمين وديان يوم الدين وخالق الإنس والجن أجمعين؟ والله ما أتى بكم إلا ليكرمكم، والله ما جاء بكم من بيوتكم إلى بيته الحرام إلا ليعطيكم، ما أتى بكم من بلدانكم من قريب ومن بعيد إلى بلده الأمين إلا ليعطيكم. فأحسنوا الظن بالله، فإذا دخلتم فأنتم في بيت رب الأرباب وملك الملوك الغني الحميد الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يأجرك بخطواتك، فكيف بدعواتك؟ كيف بعباراتك بحمدك وثنائك وسؤالك ودعائك؟ نحن في ضيافة أكرم الأكرمين جل وعلا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. من أحكام حجنا أيضا أن لا يخرج الحاج من مكة بعد أداء المناسك إلا بطواف الوداع، وجوبا في قول جمهور الفقهاء. دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض فيسقط عنها طواف الوداع. وقال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، يعني بعد أداء المناسك كانوا يخرجون من مكة فورا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. من أجل ذلك كان الطواف العبادة التي لا تتقيد بوقت، والطواف حول الكعبة غير منقطع ليلا أو نهارا، صيفا أو شتاء، حرا وبردا، مطرا وغير مطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولهذا استثنى بعض الفقهاء من أوقات النهي عن الصلاة الطواف بالبيت وصلاة ركعتي الطواف، فإنها لا تدخل في أوقات النهي وهي مستثنات. كل طواف يا كرام بالكعبة سبعة أشواط، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي به. نجعل الكعبة عن يسارنا ونطوف حولها، والانطلاق من الحجر إلى الحجر شوط واحد، لا يوجد طواف بشوطين ولا ثلاثة ولا خمسة. الطواف عبادة واحدة بسبعة أشواط، سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف حج إفاضة أو طواف وداع أو طواف تطوع في أي ساعة. الطواف العبادة الواحدة تتكون من سبعة أشواط، يعقبها ركعتان هي ركعة الطواف، يصليها في أي بقعة من المسجد الحرام، تتم له بذلك عبادة الطواف أجرها الذي سمعتم طرفا من نصوصه الدالة عليه. من أحكام الكعبة أيضا تعظيمها، وتعظيمها بمعنى عدم استقبالها حال قضاء الحاجة أو استدبارها. إذا جلس أحدنا لقضاء الحاجة أكرمكم الله، فالسنة أن لا يستقبل الكعبة، يعني لا يجعلها في أمامه ولا يجعلها خلفه، بل يجعلها يمينا أو شمالا وينحرف عنها، بقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. ذكر الشرق والغرب لأنه بالمدينة عليه الصلاة والسلام، ومن كان في المدينة تكون الكعبة في أي جهة؟ في الجنوب، فقال: لا تستقبلوا الكعبة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فمن كان شرق الكعبة أو غربها لا يجوز له أن يشرق أو يغرب، لأنه سيستقبلها أو يستدبرها فيتجه شمالا أو جنوبا وهكذا. ومع ذلك فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة أم المؤمنين، أخته رضي الله عنها بنت عمر، قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، جعل الكعبة خلفه. فاختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث وبين قوله: لا تستقبلوا الكعبة ولا تستدبروها. ولعل أقرب الأقوال وأرجحها إن شاء الله كما ذهب إليه طائفة من الصحابة والتابعين ومن فقهاء الأمة سلفا وخلفا، أن يكون النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها في الفضاء والصحراء وعدم وجود البنيان، كما إذا كان أحدكم في طريق سفر أو في رحلة برية أو في نزهة. فأما الحمامات أكرمكم الله المبنية في البيوت والمساكن والمساجد والفنادق ونحوها، فلا بأس أن تبنى الحمامات إذا استقبلت الكعبة أو استدبرتها، ويخرج هذا من النهي لما دل عليه صنيع بعض السلف من أن أحدهم كان إذا قضى الحاجة وجعل بينه وبين القبلة ساترا زال الحرج ولا يقع النهي. وهذا مفهوم، لأن الإفضاء إلى الكعبة عند الوجود الصحراء أو عدم وجود البنيان يكون في قضاء حاجته مستقبل القبلة مباشرة، فأما في البنيان المستور بجدران فلا يتحقق هذا المعنى. فمن بنى بيتا فالأولى به ألا يجعل مرحاض الحمام أكرمكم الله لا جهة القبلة ولا عكسها، بل يجعلها يمنة أو يسرة أو منحرفة عنها، مهما أمكن أبعد له من الخلاف وأحوط وأرجى له أيضا لتعظيم الكعبة، كما قال أهل العلم إن هذا كما قال الحافظ ابن حجر أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، يعني من حيث النظر في جمعها وعدم اختلاف بعضها على بعض. وأيضا من أحكام الكعبة يا كرام استحباب الصلاة داخل الكعبة لمن تيسر له دخولها، فمن دخل الكعبة استحب له أن يصلي داخلها، ودليل الاستحباب فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عام الفتح سنة 8 من الهجرة لما فتحت مكة طلب مفاتيح الكعبة عليه الصلاة والسلام، فأتى بها بنو عبد الدار وفتحوا له الكعبة فدخل وصلى فيها ركعتين. عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة. أسامة بن زيد رفيقه، حبه وابن حبه بمثابة ابنه، وبلال مؤذنه وخادمه، وعثمان بن طلحة صاحب المفتاح. فدخل الأربعة الكعبة وحدهم ثم أغلقوا الباب خلفهم. قال: وأغلقوا عليهم، فلما فتحوا قال ابن عمر: كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. من دخل من باب الكعبة وجد أمامه ثلاثة أعمدة يقف عليها سقف الكعبة، عمودان عن اليسار وعمود إلى اليمين. قال: صلى بين العمودين اليمانيين، يعني الواقعين في جنوب الكعبة من داخلها، فمن تيسر له دخول الكعبة صح له الدخول فيها، بل سن له الصلاة فيها. فإذا دخل إلى أي جهة يتوجه داخل الكعبة؟ إلى أي جدار يصلي؟ سحب له أن يستقبل أي جدرانها، صلى إلى أي جهة لأنه في جوف الكعبة. هذا في النافلة، وبين أهل العلم خلاف في الفريضة، هل تصح داخل الكعبة؟ وعامة الفقهاء يرون عدم جواز ذلك. فمن لم يتيسر له دخول الكعبة واستطاع أن يدخل الحطيم، وسيأتي ذكره بعد قليل، ما يسميه الناس حجر إسماعيل، فإنه جزء من الكعبة أيضا، لمن دخله استحب له أن يصلي فيه، وسيأتي ذكره بعد قليل. نهاية أمر الكعبة في آخر الزمان، ومن أشراط الساعة التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما يفنى الإيمان من على وجه الأرض ولا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، يأذن الله لدنيانا هذه بالزوال. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ذو السويقتين من الحبشة. وهذا في أشراط الساعة. وبعض الناس يسأل يقول: كيف تهدم الكعبة؟ قال: نعم، يهدمها بقدوم في يده حجرا حجرا. فيسأل بعض الناس: كيف ولا أحد يمنعه ويترك هكذا ويهدم بيت الله حجرا حجرا؟ الجواب أنه في زمان آخر الزمان أجارنا الله وإياكم، يعم من السوء والشر والفتن ما لا يبقى معه ذرة من إيمان. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يعافينا ولا يبلغنا ذلك الزمان. هذه الكعبة أعظم معالم المسجد الحرام، بل هي أمها. فإذا نظرت إلى الكعبة وجدت فيها من الآيات أيضا الحجر الأسود الواقع في الجدار في الركن الشرقي من جدار الكعبة، وهو أقرب الزوايا وأركان الكعبة إلى بابها اليوم، الحجر المنصوب في الركن الشرقي للكعبة بيت الله الحرام. من الحجر كما تقدم نبدأ الطواف محاذين للحجر الأسود، هو من الآيات البينات. وردت النصوص الشرعية أن الحجر الأسود من حجارة الجنة، نزل من الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي عن ابن عباس: الحجر الأسود من الجنة. وفي رواية الترمذي قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. هذه آية من آيات الله، حجر من حجارة الجنة. فقال أهل العلم: إذا كان هذا أثر المعاصي على الجمادات، الحجر جماد أسود من سواد خطايا بني آدم، فكيف بقلبك عبد الله؟ فكيف بالمبغى التي كلما أذنبنا ذنبا نكت فيها نكتة سوداء؟ ولا يقلع ولا يزول هذا السواد عن القلوب، سواد الذنوب والمعاصي، إلا بالتوبة والاستغفار كما أرشد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ماذا في الحجر الأسود من الأحكام والعبادات؟ قلنا: أولا ابتداء الطواف به، ثانيا من تيسر له استلام الحجر أو تقبيله أو السجود عليه فذلك من السنة. استلام الحجر معناه وضع اليد عليه وتقبيل اليد، تقبيل الحجر وضع القبلة من الشفتين مباشرة على الحجر، السجود عليه وضع الجبهة عليه بإدخال الرأس في الطوق المحيط بالحجر ووضع الجبهة ثم تقبيله. هذه السنن لمن تيسر له فعل ذلك. فمن لم يتيسر وابتعد عنه قليلا واستطاع أن يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده، أو يستلم الحجر بشيء في يده كما فعل عليه الصلاة والسلام، استلم الحجر بالمحجن، والمحجن العصا التي يثنى رأسها، فاستلمه بمحجن ثم قبله صلى الله عليه وسلم. فمن ابتعد عن الحجر كفاه الإشارة إليه من بعيد مع التكبير. إذن هذه ثلاث سنن في الطواف: من كان قريبا واستطاع تقبيل الحجر فهذه سنة، من كان قريبا لكنه وجد زحاما واستطاع أن يمد يده أو شيئا في يده فيضعه على الحجر ثم يقبل يده أو الذي وضعه على الحجر هذه السنة الثانية. من ابتعد ولم يتيسر له الاقتراب من الحجر، لا تقبيله ولا استلامه باليد ولا بشيء في يده، يكفيه الإشارة من بعد ورفع اليد مع التكبير دون تقبيل اليد، لأن بعض الناس من بعيد يكبر ويقبل يده بالإشارة، لا يشرع التقبيل هنا لأنك ما وضعت يدك على الحجر، تقبل يدك إذا استلمت الحجر، فإذا ما استلمته وكنت عن بعد يكفيك الإشارة من بعيد مع التكبير. هذه السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال السائل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ يعني ماذا لو وجدت الزحام شديدا ولم أستطع وغلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويستقبله. يعني كأنه يقول: تسألني عن السنة؟ السنة أن تستلم الحجر وتقبله، لكن أرأيت وأرأيت والافتراضات هذه، قال اجعلها باليمن، كأن السائل كان من اليمن وأراد أن يقول له: إذا علمتك السنة فتعلمها وركز عليها ودع الافتراضات. طيب السؤال: ما حكم من لم يستطع الوصول إلى الحجر أو شق عليه أو وجد الزحام شديدا؟ الجواب: لا تزاحم على سنة فتقع في حرام. ما الحرام؟ أذية إخوانك المسلمين، مدافعتهم، ملاصقة النساء، شيء مما لا يرضاه الإسلام. تحفظ لنفسك دينك وأجرك وثوابك، لا تزهد به وتضحي من أجل سنة وأنت في سنة أخرى إذا ابتعدت تكفيك الإشارة من بعيد. روى الإمام مسلم أيضا عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وهذا كما قلنا، من استلم الحجر بشيء في يده قبله. وقال أيضا في حديث ابن عمر عن نافع في حديث صحيح مسلم قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وروى البخاري أيضا عن ابن عباس، كل هذه حديث صحاح، قال رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. هذا تفسير لماذا لم يقبل الحجر عليه الصلاة والسلام، لأنه كان راكبا على بعير يطوف بالكعبة راكبا، فكان الأيسر له والأرفق به أن يستلمه بالمحجن التي كانت في يده. وروى الإمام مسلم أيضا عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. أما السجود على الحجر ففي صحيح ابن خزيمة عن جعفر بن عبد الله قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه. وقلنا معنى السجود وضع الجبهة عليه داخله. ثم قال محمد بن عباد: رأيت خالك بن عباس يقبله ويسجد عليه. وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. ولهذا أخرج ابن خزيمة هذا الحديث وبوب عليه فقال: السجود على الحجر إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم. هذا تنبيه الأئمة، من غير إيذاء المسلم. فتقبيل الحجر يا كرام واستلامه فيه ثواب، فيه أجر، فيه سنة، يحط الخطايا نعم، لكن ما فائدة أن أحط الخطايا وأنا قد ارتكبت أضعافها؟ آذيت المسلمين، دافعتهم، ضربتهم وضربوني، زحمتهم وزحموني، وربما ترتب على ذلك شيء من أذى غير مقصود، لكنه الزحام الذي ينشأ عنه كل ذلك. فعندئذ من شق عليه فإن السنة في حقه أن يكون عن بعد. مع التنبيه يا كرام أيضا إلى أن الحجر الأسود وتقبيله واستلامه مشروع في غير أوقات الزحام التي يزدحم عليها الناس فيقع الأذى. تقبيلنا للحجر أو سجودنا عليه ليس عبادة له، لئلا يقول بعض أعضاء الإسلام، بعض أعداء الإسلام، هؤلاء المسلمون ما يزالون في وثنيتهم هم يطوفون بالكعبة والكعبة حجارة، ويقبلون حجرا وهو الحجر الأسود، ويمسحون على حجر الركن اليماني، ويصلون خلف حجر مقام إبراهيم، فيقولون إن دينكم أيها المسلمون فيه بقايا من وثنية، تشويشا على المسلمين. تقبيلنا للحجر واستلامنا للحجر ليس تعظيما له، بل اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر وقال: والله إني لا أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إيش معنى هذا؟ يعني عندما تقبل الحجر أنت لا تلتمس البركة. تعرف لماذا ننبه؟ لأن بعض الطائفين يأتي بخرقة عنده أو بقماش أو بمنديل فيمسح به على الحجر متبركا، فيأخذ الثوب أو القميص أو العمامة التي مسح بها على الحجر يجعلها تبركا فيمسح بها على موضع ألمه، أو يغسلها فيشرب من مائها، أو يجعلها على مريض عنده. هذا ليس من المشروع. المشروع تقبيل الحجر نعم، استلام الحجر، السجود عليه، لكن التبرك به لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلناه، لكنه ما فعل فلا نفعل. نحن في عبادتنا نتبع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. مسحنا على الحجر الأسود يحط الخطايا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف ولا يمسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود، فسأله سائل فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة. فمسحك يحط خطاياك، بل ما هو أعظم من ذلك ما أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذا الحجر، يعني الأسود، إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق، يبعثه الله فينطق يوم القيامة، ويشهد لمسلم طاف في حج أو عمرة فقبل الحجر أو استلمه بحق يشهد له فتكون له منقبة. لكن مع ذلك التنبيه الذي تقدم يا كرام: لا يجوز إيذاء الطائفين عند استلام الحجر، ولا يكون سبيلا إلى تفويت أجر في وقوع شيء مما لا يرضي الله عز وجل. وثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: يا عمر، إنك رجل قوي وإنك تؤذي الضعيف، فإذا رأيت خلوة فاستلمه، وإلا فكبر وامضي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا وجدت على الركن زحاما فلا تؤذي ولا تؤذى، لا تكن سببا في أذية غيرك ولا أذية غيرك لك. وقال أيضا، واسمع هذا حبر الأمة، يقول رضي الله عنهما: لو وددت أن الذي يزاحم على الركن، يعني الحجر الأسود، ينقلب كفافا لا له ولا عليه. يقول ربما كان غاية ما يخرج به أن يسلم، لا إثم عليه ولا أجر له، لأن الأجر الذي حصله قد أفسده بما حصل له في طريقه دخولا وخروجا. والنهي في حق النساء آكد يا كرام، فالله الله لمن كان في رفقته بعض محارمه من زوجات وبنات وأخوات وأمهات أن ينأى بهن عن مواضع الزحام والالتصاق بالرجال. نحن في موضع عظيم حري بالتعظيم والإجلال. فإن المسلم بأهل بيته ونسائه، رأى عطاء بن رباح فقيه مكة رحمه الله، رأى امرأة أرادت أن تستلم الركن كأنها دخلت في الزحام، فصاح بها وقال: لا حق للنساء في استلام الركن. هو لا يمنعها، لكن يمنعها من ملاصقة الرجال. وثبت أيضا أن مولاة لعائشة رضي الله عنها، وهذا بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، طافت في الإفاضة في الحج ورجعت فقالت: يا أماه، أما علمت أني طفت بالبيت واستلمت الركن مرة أو مرتين؟ قالت: لها ذلك فرحا، وسرورا وأنها وصلت إلى الحجر مرة أو مرتين، فقالت لها: لا أجرك الله، تزاحمين الرجال؟ هل لا طفت من وراء الناس؟ قالت لها: ليس هذا بمشروع في حقك، فليس محل فرح وفخر يقول المسلم وصلت إلى الحجر. ومؤسف أن ترى بعض من يدخل بنسائه فيجعلها بين أحضانه فيدافع بها الرجال فتتلصق بهن ويدفعنها ويدفعونها، كل ذلك لا يليق. من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى ثواب السنة، هو مطالب وجوبا بأمر أعظم، بصيانة محارمه والحفاظ عليهن من تلك المواضع. فالمسلم يبحث عن الأجر ولكن يناله من بابه، بحيث لا يوقع الشيطان في شيء أعظم عند الله عز وجل. كلما أتى الحجر الأسود كبر وأشار إليه كما تقدم. قال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. طيب، في الشوط السابع إذا انتهيت من آخر أشواط الطواف وصلت الحجر الأسود، تكبر أو لا تكبر؟ إن كبرت كانت ثامنة، تكبرت في أول الأشواط. من أهل العلم من يقول يكبر، ومنهم من يقول يكتفي بأول تكبير في أول الأشواط، فإذا انتهى عند شوطه السابع لا تكبير، لأن التكبير لآخر الشوط وليس لأوله. ماذا يقول في التكبير؟ الله أكبر. فإذا زاد بسم الله فقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، تقول بسم الله والله أكبر. فلو اقتصر على التكبير أو أضاف التسمية كل ذلك صحيح موافق للسنة إن شاء الله. هذا الحجر الأسود، ثاني معالم المسجد الحرام. أما ثالثها فالركن الواقع قبل الحجر الأسود، ركن الكعبة في الغرب الجنوبي، وهو الركن اليماني. سمي بالركن اليماني لأنه يقع جهة الجنوب، والعرب تسمى كلما اتجه نحو الجنوب يمنا، كما تسمي كلما شيء اتجه إلى الشمال شاما، فيقال للشمال شام وللجنوب يمن. هذا الركن اليماني السنة استلامه دون تقبيله، وهذا الفرق بينه وبين الحجر. الاستلام المسح عليه دون تقبيل، لا مباشرة ولا تقبيل اليد إذا استلمه. وعندئذ إذا لم يكن تقبيل فمن كان بعيدا وحاذ الركن اليماني يكبر من غير إشارة، لأن الإشارة بدل عن الاستلام المباشر بالفم أو باليد. فإذا كان الركن اليماني لا يستلم فإنه لا يشار إليه، فمن حاذ الركن اليماني قال الله أكبر دون إشارة ومضى في شوطه. من السنة يا كرام إذا أتى الركن اليماني وهو آخر جدار للكعبة قبل الوصول إلى الحجر الأسود وانتهاء الشوط، أن يقول هذا الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه ثلاثة معالم: الكعبة وما فيها، الحجر الأسود، والركن اليماني. أيضا من أجزاء الكعبة وهو من معالمها الملتزم، الجزء الواقع من جدار الكعبة بين الحجر الأسود وباب الكعبة، بين باب الكعبة والحجر الأسود. ومنهم من يقول هذا الجدار الشرقي بأكمله يسمى الملتزم. الملتزم سمي ملتزما لأن المسلم يلتزمه، ومعنى يلتزمه يلصق به بطنه وصدره ووجهه وذراعيه. فإذا جاء إلى هذا الجزء من جدار الكعبة التصق به، فجعل صدره وبطنه ووجهه على جدار الكعبة الشرقي الواقع بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، رافعا يديه ويدعو الله ويسأله. هذه الصفة تسمى التزاما، أنت تلتزم الشيء إذا عانقته، إذا ضممته إلى صدرك يسمى التزاما. فسمي هذا المكان ملتزما. في حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة جاء هو وأصحابه بعدما خرج من الكعبة فاستلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله وسطهم صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف، إنما الثابت فعل الصحابة. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا الملتزم بين الركن والباب، فمن فعله فلا حرج، أيضا لمن تيسر له الوصول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله حاجته، فعل ذلك، وله أن يفعل قبل طواف الوداع. قال: فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع وغيره. قال: والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. ومن الأدعية التي تروى عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الملتزم الدعاء بما يلي: يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرتني من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. هذا الملتزم يا كرام، وهو رابع مواضع العظمة ومعالم المسجد الحرام من الآيات البينات. خامسا، مما يتصل بالكعبة أيضا الحجر أو الحطيم، والمقصود به الجزء الواقع في جدار الكعبة الشمالي على شكل نصف دائرة، الجدار المقوس الذي يقابل جدار الكعبة الشمالي. هذا الجزء يسمى بالحجر ويسمى بالحطيم، وتسميه العامة حجر إسماعيل. ذلك أن قريش لما بنت الكعبة بعدما هدمتها السيول، تعاهدت ألا تضع في بناء الكعبة إلا نفقة من حلال، فلما جمعوا ما بين أيديهم من الحلال تقاصرت بهم النفقة عن بنيان الكعبة كاملة على قواعد إبراهيم عليه السلام، فاكتفوا بهذا البناء الذي ترون اليوم بهذا الحجم بهذه المساحة. ثم جعلوا أمارة على الجزء الباقي من الكعبة مما لم يدخلوه في بنائها، فجعلوا تلك الحجارة على أرض الكعبة فوق قواعدها للدلالة على الجزء المتبقي من بناء الكعبة التي ما بنوها، فبقي هذا الجدار القصير دلالة على الجزء المتبقي من الكعبة. ولهذا قلنا: من تيسر له فدخل الحطيم فهو داخل الكعبة، لأن هذا جزء منها، فإن صلى فيه كأنما فتح له باب الكعبة فدخل، فيصلي فيه إن شاء ويأتي بالسنة المشار إليها آنفا. طيب، فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة سنة 8 من الهجرة، وبقيت مكة في الإسلام السنة 9 والـ10 وحجة الوداع، فلماذا لم يأمر صلى الله عليه وسلم بإعادة بناء الكعبة واستكمالها على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ الجواب أن هذا كان سؤال عائشة رضي الله عنها، لما قالت: يا رسول الله، وقد سألته عن بناء الكعبة، فقال جوابا لها: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، يعني قريش، قال: ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. صلى الله عليه وسلم فدل على أنه خشي أن تقول قريش: هذا النبي عليه الصلاة والسلام غير كل شيء، حتى كعبتنا التي ورثناها من أبائنا غير معالمها وبنيانها، فأبقى على إسلام المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم ألا يهتز بشيء من ذلك، فأبقى الكعبة على حالها. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر، حديث عهدهم بكفر، لأعدت بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون، لكنه أبقاها صلى الله عليه وسلم على حالها. قالت عائشة رضي الله عنها أيضا في حجة الوداع كما أخرج عبد الرزاق في المصنف، قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأخذ بيدي فأدخلني الحجرة وقال لي: صلي في الحجر إذا أردت، فإنما هو قطعة من البيت. فدل ذلك على ما سبق ذكره، ولهذا قال الفقهاء: من طاف بالكعبة لا يصح له أن يدخل الملتزم ويخرج من الجهة الأخرى، لأن شوطه هذا غير تام، فلا بد أن يطوف حول الكعبة لا من داخلها. والعامة تسميه حجر إسماعيل، ولا وجه للتسمية، بل التسمية الصحيحة الحطيم، لأنه الجزء المحطم أو المتهدم من الكعبة الذي لم يبنى، أو يسمى بالحجر لأنه حجر عليه بالحجارة للدلالة على موضعه. وبعضهم ظن من التسمية بحجر إسماعيل كمقام إبراهيم، وقال بعضهم خطأ وجهلا أن قبر إسماعيل عليه السلام في ذلك الموضع، وكل ذلك غير صحيح ولا دلالة عليه. السادس من معالم المسجد الحرام مقام إبراهيم الخليل عليه السلام، هو من الآيات البينات، بل لما ذكرت الآيات البينات ما ذكر الله إلا مقام إبراهيم، قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم، حتى قال بعض العلماء كيف يقول آيات ولم يذكر إلا آية؟ فقالوا لأنه آية بمثابة آيات في دلالتها. كيف بقيت آثار أقدام الخليل إبراهيم عليه السلام في أثر ذلك الحجر لما كان يبني الكعبة؟ فإنه لما ارتفع البناء أمر إسماعيل عليه السلام فجاءه بهذا الحجر، فقام عليه إبراهيم فسمي بمقام إبراهيم. قام عليه عليه السلام لأجل أن يصل إلى صفوف الكعبة العليا في البناء، وكان الحجر يتطاول به كلما تطاول البناء، فلما انتهى بقيت آثار أقدامه عليه السلام في ذلك الحجر فسمي بمقام إبراهيم. وكان المقام ملتصقا بالكعبة في جدارها الشرقي، حتى كان زمن الخليفة عمر رضي الله عنه فأبعده إلى موضعه الذي ترون اليوم، تخفيفا على الطائفين لئلا يكون زحاما لهم إذا اشتد الطواف وكثر الطائفون. فعند ذلك كان مقام إبراهيم عليه السلام آية، وهو الموجود اليوم في القبة الذهبية بالزجاج الكريستال الذي يحوطه، فينظر من يرى بداخل القفص الزجاجي أثر المقام، وقد كان قبل أثر الأقدام محفورة حتى أثر الأصابع، لكنه مع تقادم العهد وتطاول الزمان ما بقي إلا أثر حجم القدم خاصة. فهذا مقام إبراهيم. قال ابن الجوزي رحمه الله لم تزل آثار قدم إبراهيم عليه السلام حاضرة في المقام معروفة عند أهل الحرم، حتى قال أبو طالب في قصيدته المشهورة وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. ماذا يتعلق بمقام إبراهيم عليه السلام من الأحكام؟ اتخاذه مصلى، قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في حديث أنس في صحيح البخاري. قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث، أو قال وافقني ربي في ثلاث، وذكر منها قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ماذا نصلي فيه؟ نصلي خلفه ركعتي الطواف سنة اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي صلى خلف المقام ركعتين بعدما انتهى من طوافه بالكعبة قبل انتقاله إلى السعي بين الصفا والمروة. وكذلك قال جابر رضي الله عنه قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وليعلم كل من شق عليه الزحام في الطواف ولم يتيسر له صلاة ركعتي الطواف خلف المقام لأجل الزحام أن يصليها في أي مكان في المسجد الحرام. ولا صواب لمن يظن أن الإتيان بالسنة ولو زاحم الناس، ومن الخطأ ما يفعله بعض الناس خلف المقام ليشق على الطائفين ويحجز عنهم طوافهم لأجل الإصرار على صلاة الركعتين خلف المقام، وربما اجتمعت الجماعة فحجزوا وصنعوا سترة للمصلين يتعاقبون، وكل ذلك غير مشروع، بل يصلي حيث ما كان. مقام إبراهيم أيضا هو الموضع الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام للنداء بالحج كما تقدم في مجلس البارحة. قام إبراهيم على الحجر فقال أيها الناس كتب عليكم الحج، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. سابعا من المعالم العظام في البيت الحرام وقريبا من الكعبة الصفا والمروة، الجبلان اللذان يسعى بينهما المعتمرون والحجاج، وهي من شعائر الله كما قال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من أعلام الدين، من علاماته البارزة ومن معالمه الظاهرة، مما شرع الله لإبراهيم عليه السلام في المناسك في الحج، ولما سعى بينهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم في مجلس البارحة قصة السعي، وأن هاجر لما قامت تبحث عن الماء لها ولرضيعها إسماعيل وجدت جبل الصفا أقرب جبل يليها فقامت عليه تنظر هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فهبطت حتى أتت الوادي فرفعت طرف درعها ثم انطلقت وسعت سعي الإنسان المجهود حتى أتت المروة فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فعلت ذلك 7 مرات كما قال عليه الصلاة والسلام، فذلك سعي الناس بينهما. وفي الشوط 7 أدركها الغوث من الله عز وجل وملك يحفر بعقبه أو بجناحه ليخرج ماء زمزم. السعي بين الصفا والمروة شعيرة، بل من مناسك الحج والعمرة، لا عمرة ولا حج بعد الطواف إلا بعد السعي بين الصفا والمروة. مبتدئين بالصفا كما قال عليه الصلاة والسلام، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. يستقبل الكعبة إذا أتى جبل الصفا رافعا يديه مكبرا مبتدئا سعيه بين الصفا والمروة. كل ذهاب بين الجبلين شوط، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، خلافا لما يظن بعض الناس أن الصفا إلى المروة والعودة من المروة إلى الصفا شوط واحد، بل هو شوطان كل واحد منهما يقع. الصفا والمروة من جبال مكة ومن شعائر بيت الله الحرام ومعالمه العظام، بل هي من شعائر الله كما قال الله جل وعلا. والسعي بينهما ركن في الحج والعمرة لا يتم النسك إلا به. ومن جميل ما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تعليقا على قصة هاجر في أصل السعي بين الصفا والمروة بقوله رحمه الله، وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك يعني السعي بين الصفا والمروة مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤها وزادها حين تركهما اسم إبراهيم عليه السلام هنالك ليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل. قال فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. قال واسمع إلى ما قال رعاك الله، قال فالساعي بينهما ينبغي أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل